ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركنا التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس، البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت. طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما للمستمع.
طبعا عبد العزيز، الصيف انعش المناطق البارده في السعوديه مثل الطائف وابها والباحه وخميس مشيط وجبال عسير والسودة وغيرها من المناطق التي حراره الجو فيها منخفضه. طبعا وشفنا احنا فعاليات صيفيه مشوقه في هذه المناطق من برامج ترفيهيه وسياحيه وثقافيه كمان.
طبعا أنعشت أيضا بطولة اليورو التي تختتم مسابقاتها اليوم بنهائي بين أسبانيا وإنجلترا، والحقيقة استمتعنا على مدى 35 يوم في منافسة حادة بين المنتخبات المشاركة. وغدا أيضا في بطولة كوبا أمريكا تختتم بلقاء كولومبيا والأرجنتين، ويعني خلينا نقول اليوم في فاخر الليل بعد 12 بالليل الساعة 3 فعلا على اليوم الجديد. وطبعا كل البطولتين حركة قطاعات اقتصادية مختلفة من نقل وطيران وفنادق والخدمات اللوجستية.
صحيح عبد العزيز، احنا كمان يعني شفنا يعني كثير من المناطق والمدن السعودية فيها فعاليات سياحية وبرامج ترفيهية، وأيضا في جدة شفنا أيضا عروض مسرحية وحفلات غنائية، مع أنه الجو في جدة يعني مو مثل بقية المناطق الباردة طبعا.
نعم،
خلينا نبدأ حلقتنا اليوم بهذا الخبر. في أحدث استطلاع أجرته منصة انترناشنالز في مؤشر العمل في الخارج لعام 2024 والذي يعتمد على أحدث استطلاع للمغتربين، جاءت السعودية في المركز الثاني إذ قيم أكثر من نصف المشاركين في الدولة سوق العمل المحلي بشكل إيجابي، ويرى المغتربون أن الانتقال إلى السعودية أدى إلى تحسين أفاقهم المهنية.
وتقيس فئة العمل والترفيه مدى سعادة الوافدين عن طريق ساعات عملهم ومدى التوازن بين العمل والحياة، فضلا الفئة الفرعية لثقافة العمل والرضا والتي تهتم بالرضا الوظيفي العام ودعم ثقافة الأعمال المحلية للمرونة. على سبيل المثال العمل عن بعد وساعات العمل المرنة.
وجاءت الإمارات طبعا عبد العزيز في المركز السادس عالميا إلى جانب السعودية لتمثيل منطقة الشرق الأوسط في المراكز العشر الأولى، بينما احتلت قطر المركز التاسع عشر وعمان المرتبة 21.
ومن جهة أخرى الرياض على موعد لإطلاق أطول برج رياضي في العالم، واعتمد مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويعد البرج أطول برج رياضي في العالم وأحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي. ويشكل مشروع المسار الرياضي وجهة نوعية استثنائية شاملة لجميع جوانب الحياة وجسرا نحو مستقبل حضري مزدهر لمدينة الرياض، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز اقتصاد المملكة العربية السعودية وتعزيز مكانتها الدولية كمركز ريادي للرياضة. ومن المقرر أن يصبح مشروع المسار الرياضي أكبر متنزه طولي في العالم بمسافة تتجاوز 135 كيلومترا، إضافة إلى مسارات آمنة ومشجرة للمشاة والدراجات الهوائية والخيل، إضافة إلى العديد من المرافق الرياضية المتنوعة. كما يتضمن أكثر من 440,000 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة ونحو 50 موقعا للرياضات المتنوعة ومعالم فنية مميزة، بالإضافة إلى عدد من المواقع والمناطق الاستثمارية تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 3 ملايين متر مربع. الأثر الذي سيترك المشروع على الحركة الرياضية في السعودية وحجم استقطاب الاستثمارات في قطاع الرياضة، يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ باسم بن إبراهيم مختص في تطوير الاستثمار الرياضي، هاتفيا معنا من الرياض. أهلا وسهلا أستاذ باسم في ميكس بزنس.
أهلا وسهلا، حياكم الله وشكرا على الاستضافة الكريمة.
حياك الله أستاذ باسم. بداية خلينا نعرف منك أكثر عن ما هي أهمية مشروع المسار الرياضي في تحقيق رؤية المملكة 2030.
طبعا هو بكل تأكيد يعني ما أعتقد أنه اليوم في أحد موجود سواء داخل المملكة أو خارج المملكة عنده اطلاع ب يعني مشروع مشابه لمشروع المسار الرياضي. أعتقد أنه مشروع فريد من نوعه، لأول مرة يتم تنفيذ مشروع من هذا النوع بحيث أنه يغطي أو يلف بمدينة رئيسية في المملكة زي مدينة الرياض. المشروع يمتد تقريبا طوله إلى أكثر من 135 كيلومتر، وأعتقد يمكن في مراحل أخرى يمكن المسافة هذه تصير حتى يمكن دبل، يعني ممكن توصل إلى 270-280 كيلومتر. طبعا اليوم في مستهدف قوي جدا ومستهدف واضح جدا أمامنا، اللي هو رفع زيادة المشاركة العامة في قطاع الرياضة بحيث أنه الجميع لابد أن يمارس الرياضة بشكل يومي إلى 40%، يعني 40% من المجتمع اليوم لابد أنهم يمارسون الرياضة، لابد أنه الواحد يروح للجيم يركض يمارس أي نوع من أنواع الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا. هذا هو الستاندرد أو البنشمارك العالمي الموجود اليوم، 30 دقيقة في اليوم 150 دقيقة في الأسبوع. فعشان توصل أنت إلى المستهدف هذا اللي هو 40% من الكثافة السكانية الموجودة أو سكان المنطقة يمارس الرياضة، تحتاج يعني زي هذا النوع من المشاريع اللي هي تعتبر زي ما قلت لكم مرة ثانية مشروع فريد، أول مرة أعتقد يطبق مشروع زي هذا على مستوى العالم. والإعلان الكريم من سمو سيدي ولي العهد قبل تقريبا يومين كان عن اللي هو واحد من الأجزاء الموجودة في المشروع اللي هي تخص أطول برج رياضي في العالم. برج رياضي يعني من اسمه برج رياضي متكامل، راح يكون فيه مسارات للجري، تسلق للجدران أو تسلق هي عبارة عن تدريب قبل من الواحد يروح لتسلق الجبال، لكن حيكون فيه أطول منطقة ممكن الواحد يمارس فيها التسلق كهواية وكاحتراف. راح يكون فيه مضامير، راح يكون فيه جمات، راح يكون فيه كل ما يخص الرياضة، راح يكون فيه أكيد ملاعب داخلية للتنس وللبادل، ويمكن حتى نشوف كرة الريشة ورياضات أخرى. فأعتقد أنه مشروع زي هذا راح يسبب بكل تأكيد نقلة نوعية كبيرة جدا في مجال الرياضة، حيرفع الوعي. وإحنا دائما ننظر للمستهلك وللناس العامة اللي هو زي وزيكم وزي أي أحد بسيط، يحاول قد ما يقدر أنه يلقى المكان المناسب اللي يحتضنه ويكون مكان يعطيه أبرز احتياجاته اللي تخليه يتحمس أكثر عنه يمارس الرياضة.
نعم، واضح أنه البرج هو يعني مرفق رياضي استثنائي تتوفر فيه يعني كل عوامل المؤثرة بالنسبة لممارسة الرياضة، وأيضا لاستقطاب يعني استثمارات، وأيضا لإعطاء صورة حضارية عن المملكة خاصة فيما يتعلق بالرياضة.
بالتأكيد، ومش بس فرص استثمارية، بأكيد كمان هيكون في مجال أكبر للشركات التشغيل اليوم المتخصصة. يعني اليوم حتحتاج أنت في برج ضخم بالحجم هذا على مساحة 84,000 متر مربع وعلى ارتفاع يصل إلى أكثر من 130 متر، تحتاج أنت لكثير من المشغلين المتخصصين في المجالات هذه. راح تحتاج ناس متخصصة في الأكاديميات الرياضية، راح تحتاج ناس متخصصة في تشغيل الملاعب الداخلية والقاعات والصالات والجمات والمراكز الرياضية. وفي نفس الوقت يعني في مجموعة كبيرة اليوم تقدر تشوف كيف تقدر تأسس معارض وتأسس محلات تجارية رياضية وتأسس كل ما يخص اللي هو المبيعات أو يخص الريتيل، احنا نسميه الريتيل في قطاع الرياضة. فأعتقد اليوم البرج زي هذا، وأتمنى صراحة أن نشوف يعني نفس الفكرة ونفس الطريقة الآلية هذه في مدن أخرى سواء رئيسية أو غير رئيسية، بس أعتقد أنه نقلة نوعية تماما اللي جالسين نشوفه اليوم والحراك الرياضي الكبير اللي جالسين نشوفه اليوم.
جميل. ما هي الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الرياضة في المملكة العربية السعودية مع قيام أطول برج رياضي في العالم؟
والله شوف، زي ما يعني زي ما غطيتها قبل شوية، أنا يعني اليوم لما أنت تأسس قاعدة كبيرة جدا فيها حجم إنفراستراكشر أو حجم بنية تحتية بالحجم هذا زي البرج هذا، البرج الرياضي اللي أعلم عنه مثال رياضي، أنت اليوم جالس تأسس قاعدة كبيرة لجميع المستثمرين وجميع المشغلين وجميع الناس اللي في المجال الرياضي. اليوم أنت بدال مثلا شركة إكس ما تجي وتبحث عن موقع استثنائي لها تفتح فيه ستور معين تبيع فيه معدات رياضية أو ملابس رياضية، أنت اليوم سهلت المجال وسهلت الطريقة هذه في 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 جد الجهات والشركات هذه أنها تجي تشتغل وتفتح عندك. فتخيل معي لو كان عندك دور متكامل عبارة عن مول رياضي، أو تخيل معي دور متكامل يكون في مجموعة كبيرة من المشغلين لقاعات البولينج وقاعات وصالات التنس والبلياردو مثلا، والدور اللي بعده تخيل يكون مجموعة أدوار تكون مثلا أدوار فندقية لعلامة تجارية مثلا رائدة في مجال الرياضة، ممكن أديداس نايكي مثلا كلها فندق معين في البرج هذا. تخيل يكون معك كمان مجموعة كبيرة من أبرز العلامات التجارية في مجال الأندية الرياضية اللي هي تقدم خدمات الأكاديميات الرياضية وتدعم الأكاديميات الرياضية. تخيل يكون في أكاديميات للأطفال أو للفئة البراعم. فأعتقد اليوم المجال كبير جدا، ممكن حتى أنك تحط حتى كلينيك أو عيادة رياضية داخل البرج. فأعتقد أنت اليوم جالس تعطي البرج هذا يعني تثبت للعالم أنه اليوم هذه فرصة استثمارية كبيرة للمشغلين واللي حاب أنه يطبق فكرة معينة لكن يحتاج للموقع الاستثنائي المميز.
بالفعل بالتأكيد هي منظومة استثمارية جديدة الحقيقة في قطاع الاستثمار في الرياضة من خلال هذا البرج. الحقيقة أستاذ باسم انتهى وقتنا، شكرا لمشاركتك معنا والمعلومات المفيدة اللي تحدث عنها.
الله يحفظك.
مستمعينا، كان معنا الأستاذ باسم إبراهيم مختص في تطوير الاستثمار الرياضي، كان معنا من الرياض.
حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة مكس اف ام، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز ومرحبا بسادة المستمعين.
كالعادة في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية، وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكس اف ام على منصة اكس، السادة المسافرون أو المسافرين، هل ترون أن تطبيقات العروض الموجودة في متجر هواتفكم محل ثقة ولا تقدم أو تقدم لكم عروض وهمية؟ طبعا عندنا أربع اختيارات، بعضها غير صحيحة أو الحقوق ضائعة أو بعضها محل ثقة أو أنك تفضل الحجز التقليدي. شو رأيك أستاذ جمال؟
شوف طبعا اليوم السؤال عندنا مختلف الحقيقة ويتماشى مع الصيف، لأن أنت عارف كثير من الناس بتعمل حجوزات تذاكر فنادق غرف سيارات كله عبر التطبيقات الآن، عارف؟ فبالتالي في بعضهم ممكن يتعرض لتحايل وفي بعضهم من يتعرض لسوء خدمة، وأحيانا توصل للفندق تلاقي حجزك مو موجود أصلا. وأنا حصلت معايا الحقيقة، ولكن في رحلات داخلية.
أيوة.
إنه التطبيق هذا اللي استخدمته حجزت فيه غرفة في فندق ورحت، ولما وصلت الفندق وجدت إنه الفندق ما استلم الحجز، ما هو عارف يعني اني انا حجزت. اضطريت ان انا الساعة 2 الظهر وكان عندي اجتماع الساعة 5 تصور اتهجول بالسيارة
يا الله.
بعد يعني فبالتالي هذه تعرضك للمضايقات تعرضك لمواقف. طبعا حيكون معانا استاذ للتعليق على اختيارات المسافرين من برامج التطبيق حتى لا يتعرضوا للاحتيال وضياع الأموال وعدم الالتزام بالخدمة التي تم الاتفاق عليها من خلال التطبيق أو المنصة. حيكون معنا في الاستديو الأستاذ حمد قاضي وهو مهتم ببرامج تطبيقات السفر, حيكون معنا في الفقرة دي.
طبعا أكيد شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم خلال فترة بث البرنامج وطرح أسئلتكم لمناقشتها على واتساب الإذاعة على 0548811700. أما في سبوت لايت يسرنا أن تكون معنا من الرياض الأستاذة علوية عبد الفتاح منقل مستشار تدريب ريادة الأعمال, هاتفيا من الرياض نتحدث معها حول أهمية تطوير المعرفة والابتكار لدى رواد الأعمال. حياكم الله من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة ميكس إف إم, معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز ومرحبا بالسادة المستمعين.
طبعا يسعدنا في هاللقاء الملهم نتعرف على تطوير المعرفة والابتكار حيث يلعبان دورا حاسما في ريادة الأعمال وخاصة بالنسبة للمبتدئين. دعونا نستكشف سويا كيف يساهمون في تحفيز الإبداع وتحقيق النجاح. يسرنا للحديث حول تطوير المعرفة والابتكار أن تكون معنا من الرياض الأستاذة علوية عبد الفتاح منقل مستشار تدريب ريادة الأعمال هاتفيا من الرياض. أهلين وسهلين أستاذة علوية.
أهلين وسهلين, الله يحييك أستاذ عبد اللطيف وأستاذ جمال, يعطيكم العافية.
حدثينا في البداية أستاذة علوية, ما هي أهمية تطوير المعرفة لرواد الأعمال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية نبدأ بآية قال الله تعالى وقل ربي زدني علما. المعرفة بمفهومها يعني ما حتطرق ليها, لكن بالنسبة لريادة الأعمال هي قدرة رائدة الأعمال على استيعاب الأحداث وفهم الحقائق المختلفة من خلال الخبرات, الاستكشاف, البحث, التجارب وغيرها من الأمور في مجال تخصصه. وممكن من هذا التعريف نقدر نستنتج إيش أهمية المعرفة. المعرفة لها أنواع كثير, بعضها ضمنية أو العملية وهي اللي تخص رائد الأعمال بشكل أساسي, وفي معرفة الشخصية اللي كلنا بنتعلمها في سياق الحياة, وفي المعرفة الافتراضية أو الصريحة اللي هي بندرسها في أو بنتعلمها وبنعرفها من خلال التعليم والشهادات والكورسات والدورات. يمكن المعرفة أو نموذج العمل التجاري لأي بزنس خاصة الريادي متعارف عليه يمكن لدى الجميع إنه هو يتكون من 9 أحجار أو 9 أقسام, أهمها الموارد الرئيسية. والموارد الرئيسية في البزنس التجاري هي موارد بشرية, وهي موارد مالية, وهي موارد مادية, وموارد فكرية. وهذه هي يمكن الموارد المعرفية. فزي ما إحنا عندنا إدارة موارد بشرية وإدارة مالية وإدارة للخدمات المساندة واللوجستيك, ضروري يكون في عندنا إدارة للمعرفة وتتطور وتدار بنفس ما تدار به جميع الإدارات لتأثيرها في المشروع الريادي وفي شخصية رائد الأعمال.
يعني أنت تشوفي يا أستاذ علوية اليوم المعرفة يعني إذا كانت ما هي موجودة في رواد الأعمال ممكن يفشل؟
ممكن, أنه الريادة طبعا مرتبطة بالأشياء الجديدة أستاذ جمال, الأشياء الجديدة والمبتكرة عشان يكون ريادي. المشاريع اللي ما بتتطور معرفتها ممكن انها تتوقف أو ممكن إنها ما يصير لها احتياج زي كثير من المشاريع اللي ممكن بنعرفها أو بنسمع عنها، ما فيها تطوير للمعرفة، ما فيها تطوير لمعرفة احتياجات العملاء وكيف ننشئ معرفة جديدة، فما يصير فيه تطوير وما يصير فيه حاجة للمنتج. يمكن كثير من المنتجات الآن وشركات كانت موجودة على الساحة واختفت بسبب عدم التطوير اللي موجود في المعرفة. فالتطوير والابتكار هو أساس ريادة الأعمال تقريبا، والابتكار منتجات تحقق رغبات العملاء.
جميل. طيب كيف يؤدي انتشار المعرفة إلى تحفيز ريادة الأعمال؟
طيب في البداية لازم يعني قبل ما يعني أتكلم عن كيف يؤدي تحفيز المعرفة طبعا لريادة الأعمال، لازم أتكلم عن كيف رائد الأعمال يوظف المعرفة اللي موجودة عنده. عشان يوظف المعرفة زي ما قلنا لازم تكون في إدارة للمعرفة، سواء كانت إدارته هو شخصية كبزنس صغير أو كانت في الشركات الكبيرة. الآن زي ما بتشوفوا كثير من الشركات بيهتموا بإدارة كل الموارد بما فيهم إدارة المعرفة من خلال مجتمعات تعلم، بيعملوا ممكن فايل بيجمعوا فيه كل ومشاركة لكل الملفات وكل المعلومات والبيانات الموجودة، وبعدين يعملوا كيف يوظفوها. الرائد الأعمال أو الجميع يعني عشان لا أقول إنه رائد الأعمال لوحده، في عندهم مهارات تساعدهم على كان سؤالك عن تحفيز ريادة الأعمال، اللي هي قراءة الأفكار والتنبؤ، مهارات التنبؤ ومهارات قراءة الأفكار. إحنا عادة أحيانا بتجلس مع شخص وأنت خلاص بديهيا عارف إنه إذا كنا مثلا دكتور يعني معروف إنه أنت الآن لو أو يتبادل لأذهاني في مظهر المستمعين إن أنا أكيد أعرف مفهوم ريادة الأعمال، مفهوم نموذج العمل، هذا بداية بسيطة في علم قراءة الأفكار أو مهارة قراءة الأفكار. لكن إذا وصلت بتطوير هذه المهارة ومهارة قراءة الأفكار حتوصل لقراءة احتياجات الناس، وإحنا نسميها في ريادة الأعمال رؤى العميل ومتاعب العميل ومكاسب العميل اللي تحقق ليهم الرغبة في القيمة المقدمة للمنتج. فهذه التحفيز اللي يكون موجود أو المهارة اللي موجودة من خلال تطوير المعرفة اللي توصل بأنك تتنبأ إيش ممكن يحتاج العميل أو تقرأ أفكاره، بتصير من خلال تطوير المعرفة وتطوير مهارات إدارة المعرفة اللي موجودة عندك أو في مؤسستك أو في منشأتك.
بالفعل. طيب خلينا أعرف منك يعني كيف ممكن نطور إدارة المعرفة لتحسين أداء المؤسسات؟
في حاجة يعني عشان نطور المعرفة، أول شيء طبعا هم نفس رواد الأعمال، إذا بتكلم عن شخصياتهم واتكلم عن إدارتهم للعمل الريادي أو البزنس اللي هم بيشتغلوا فيه. بالنسبة ليهم أو كثير ما يقع رواد الأعمال في البداية في خطأ أو بالتوهم المعرفة، هذا عند الجميع يعني مو بس عند الرواد، عشان لا يصير إن أنا قاعدة أتكلم عنهم بشكل خاص بس عشان الحلقة بتتكلم عن الريادة. إحنا بنتوهم إنه إحنا نعرف شيء كثير، أو نتوهم إنه الفكرة مجرد ما وصلت عندنا إنه خلاص هي فكرة ناضجة وعلى طول نطبقها، وهذا الوهم يخلينا نشعر بالسعادة وإنه إحنا حننجز شيء أصلاً ما حد سواه في العالم ولا حد سواه في الكرة الأرضية. طبعاً هذا الوهم بالمعرفة الغير دقيق الغير صحيح، ويخلينا ممكن نوصل لمرحلة إنه نرسم براءة اختراع أو نرسم ابتكار أو يعني نبتكر منتج وهذا أصلا يكون مو حقيقي مو موجود. هذه الحالة موجودة عندنا جميعا مجرد لأنه أصلا إحنا ربطنا نجاح بعض المشاريع الريادية أو بعض الأفكار في العالم يعني حتى على المستوى العلمي بأشخاص.
نعم.
يعني على سبيل المثال الكل إذا قلت له مايكروسوفت تربطها على طول بإيش؟ بيل جيت. بس بالفعل بيل جيت هو ما مو هو اللي اخترع مايكروسوفت أو نجح مايكروسوفت لوحده، كان في مشاركة للمعرفة اللي موجودة عنده مع فريق العمل مع التيم مع كل الأمور فنجحت. بس إحنا عموما عشان بنربطها فيقع يعني كثير من رواد الأعمال في فكرة إنه أنا صاحب الفكرة وأنا حنجيحها لوحدي. لا، لازم نعرف إن مشاركة المعرفة مشاركة كل الأشياء اللي نملكها مع المجتمع مع الذكاء الجماعي مع توليد الأفكار مع المجتمع أو مع الفئة المستهدفة هو اللي نجح المشاريع الريادية ويديرها في يديرها بشكل ناضج.
بالفعل صحيح. إيه. صح كلامك أستاذة علوية، ويبدو أنه عالم تطوير إدارة المعرفة عالم كبير جدا ويحتاج إلى وقت إلى مزيد من الوقت لتفاصيل أكثر، ولكن للأسف الشديد انتهى وقتنا. نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها، شكرا لمشاركتك معنا.
الله يخليك، تسلم. شكرا أستاذ جمال، شكرا أستاذ عبد اللطيف على تحفظك.
أهلا وسهلا مستمعينا، كانت معنا من الرياض الأستاذة علوية عبد الفتاح منقل، مستشار تدريب ريادة الأعمال.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
على السريع
ضمن ميكس بيزنس على ميكس أف أم.
في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث وأهمها في الأخبار الاقتصادية. إعادة التصويت في انتخابات غرفة الرياض. طبعا أعلنت وزارة التجارة بيان بشأن نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض للدورة 1446-1450 هجري التي أجريت خلال الفترة من 28/4/5/2024 ميلادي، ومن منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق المترشحين والناخبين والتحقق من سلامة الإجراءات، وبعد الرجوع إلى التقارير التقنية والتي تبين منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، مما أدى إلى عدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.
طبعا الوزارة قامت وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية وإصدار العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك وفقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 4 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.
وبناء على ذلك أقرت لجنة الانتخابات استكمال إجراءات العملية الانتخابية على النحو الآتي: إلغاء الأصوات غير النظامية التي حصل عليها المترشحين، إبلاغ الناخبين الذين حاولوا التصويت ولم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بأحقيتهم بالتصويت، وذلك بتاريخ 18/7/2024 ميلادي.
طبعا هيبدأ التصويت عبد العزيز من الساعة 8 صباحا من يوم الأحد بتاريخ 28/7، يعني بعد اليوم احنا 14 يعني كمان 14 اليوم كمان، وحيبدأ يعني التصويت وينتهي الساعة 6 مساء من يوم الخميس بتاريخ 1/8/2024. طبعا الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من التصويت وإعادة فرز الأصوات، وذلك بتاريخ الموافق 1/8/2024.
باقة من المزايا لكبار أو لكبار المستثمرين. طبعا وقعت مجموعة السعودية ووزارة الاستثمار مذكرة تفاهم لتوفير باقة شاملة من المزايا لدعم كبار المستثمرين من رؤساء وتنفيذيين في كبرى الشركات العالمية والمحلية لتعزيز تجربة انتقالهم إلى السعودية.
وتشمل مجالات المذكرة تقديم عروض ومزايا حصرية لعملاء الوزارة والمستثمرين، ما يمكن ضيوف السعودية من الشركات العالمية الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا الحصرية وأحدث المنتجات التي توفرها مجموعة السعودية لدعم كبار المستثمرين المحليين والعالمين. كما تتضمن الاتفاقية مذكرة التفاهم توفير الخدمات اللوجستية والشحن غير عبر السعودية للشحن، علاوة على الطيران الخاص وخدمة المساعدة الشخصية الكونسيرج المقدمة عبر شركة السعودية للطيران الخاص لتسهيل تجربة سفر الضيوف لا سيما المستثمرين منهم من وإلى المملكة، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 للارتقاء بتجربة المستثمر، إضافة إلى التعاون في الفعاليات التي تنظمها الوزارة على المستويين المحلي والدولي.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
حياكم الله حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس إف إم من جديد في فقرة حسبة ونسبة. السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس إف إم على منصة إكس: السادة المسافرين، هل ترون أن تطبيقات العروض الموجودة في متجر هواتفكم محل ثقة ولا تقدم لكم عروض وهمية؟ طبعا عندنا أربع اختيارات، هل الاختيار الأول بعضها غير صحيحة أو الحقوق ضائعة أو بعضها محل ثقة أو أنك تفضل الحجز التقليدي؟ طبعا للتعليق على اختيارات المسافرين من برامج التطبيق حتى لا يتعرضوا للاحتيال أو ضياع الأموال وعدم الالتزام بالخدمة التي تم الاتفاق عليها من خلال التطبيق أو المنصة، يسرنا أن نكون معنا في الاستوديو الأستاذ أحمد قاضي مهتم ببرامج تطبيقات السفر، ضيفنا ومعنا في الاستوديو. مرحبا بك أستاذ أحمد في ميكس بيزنس ومنور في الاستوديو.
أهلا بكم أنت أستاذ جمال، أسعدتوني باستضافة.
الله يسعدك أستاذ أحمد. هل هذه التطبيقات فعلا تخدم المسافر؟
يس، التطبيقات لا شيء تخدم المسافر، بس احنا قبل ما نتكلم عن التطبيقات خلينا ننظر للموضوع من على قولهم هليكوبتر فيو، يعني عارف يعني عندنا ثلاثة اطراف الان في عملية استخدام التطبيقات: المستخدم اللي هو المسافر او الشخص المستفيد من الخدمة، التطبيق هو الوسيط، والشخص مقدم الخدمة. فالتطبيقات لا شك انها توصلك كمستخدم للمقدم الخدمة كإنسان هو الطرف النهائي لتقديم الخدمة، وهذا الشيء حقيقة وتواجده سهل كثير عملية السفر، عملية الحصول على المعلومات، عملية التسافر. وفي نفس الوقت في أساليب كثيرة تساعدك أنت كمستخدم أنك أنت تعرف أنه هذا التطبيق هيفيدك ولا ما هيفيدك. من نفس التطبيق نفسه إن شاء الله حنجي عليها. فالتطبيقات فعلا فعلا تخدم، بس هي أنك كيف تستخدمها، كيف تمنع انه احد يضحك عليك على قولهم فيها، وكيف تكون منصف في عملية انه التطبيق هو اللي سيقدم لك الخدمة بشكل سليم وصحيح او مقدم الخدمة نفسه. لانه عشان لا نطبق نظلم التطبيقات، يعني التطبيق يكون جدا كويس والمعلومات اللي فيه يعني صح. دقيقة، بس مقدم الخدمة اقدم معلومات مضللة، او انه اثناء تقديم الخدمة اختلفت المعلومات الموجودة في السيستم عن وجود الشخص في المنشأة المقدمة الخدمة، سواء كانت فندق أو شركة طيران أو شخص يقدم لك هذا. فهذه الواحد يكون حريص عليها. كيف نعرف أنه هنا مين المسؤول؟ إحنا عندنا وسائل كثيرة يعني نحن نقدر نستخدمها في أن نحن نحاول نمنع المشكلة دي. من أبسطها ومن أوضحها أنك أنت تطالع في التقييمات حق التطبيق. التطبيق عادة صح. لما يقدم خدمة يقدم لك تقييم للمنشأة دي، مثلا خلينا نقول أنا بدي أسافر مثلا الرياض وبدي شفت سويت سيرش على الفندق معين، وبالمناسبة معظم الناس اللي سووا السيرش على الفندق بما فيهم أنا يكون السعر هو أحد الفلاتر المهمة عندي، يعني أنا أكون حاطط ميزانية معينة. بس اللي يبقى عادة عند المستخدم مش السعر، يعني نحن كلنا تقريبا سافرنا وما احنا فاكرين كم دفعنا فلوس في منطقة معينة، لكن فاكرين تجربتنا في المنطقة نفسها. فاللي يبقى معك انت التجربة نفسها، انت ايش لما سافرت، كيف لقيت السفر مريح، كيف لقيت السفر ممريح، كيف لقيت الستاف نفسه، ونسيت كم دفعت، برغم انه كان احد المؤشرات الاساسية عندك اختيارك هذا المنشأة هو السعر. فالسعر احيانا ما يكون هو العامل الحاسم جدا في عملية اختيار السفر، لكن التجربة نفسها. فنرجع الآن مرة تانية، أنا كيف أقدر يعني أستفيد من أنه والله هذه التقنية الموجودة عندي كيف أقدر أستفيد منها؟ طبعا كلنا يعرف أنه في تطبيقات كثيرة داخل وخارج المملكة، وعني أنا شخصيا أمانة أفضل التطبيقات داخل المملكة، مو بس مسألة وطنية ولا شيء، جدا مهم لأنه هذول ناس موجودين معانا ويعرفوا احتياجاتنا ويعرفوا حاجة، أنه عملية الوصول إذا كان فيه تحايل أسهل، يعني أسهل لي أنا مثلا أروح لشركة في السعودية هنا أو وزارة السياحة أو زي كده أقول لهم والله عندي زيارة ألعاب كده أقدر أوصل لحل. لكن تخيل أنك عندك موقع برا المملكة في أي محل دولة ما، يعني لو كان في تلاعب حتى لو أنه هذه الشركة عندها حوكمة وعندها والله أسلوب وتقييماتها كويسة، عملية الوصول والتواصل معهم ما تكون سهلة. يعني أنا مرة أفتكر في شركة زي كده صار لي تلاعب وحاولت أغير، والله جلست يعني بلد جدا بعيدة يمكن حوالي ساعة وشوية بس علشان أوصل في النهاية أنه أنا ترى أبغى بس أغير التاريخ حق السفر. اضطريت يعني الابلكيشن ما يساعدني. فأنا يعني نصيحة كإنسان مجرب ولا يهون أحد يعني إنه حاول قدر المستطاع تدور أي تطبيق للسفر وطني سياحي أنت الآن بتحمي نفسك بشكل مركب إنه هذا التطبيق في أحد يساعدك الوصول لي وهو كمان فيه حكم عليه. طبعا في دعايات كثير وفي أشياء كثير الحمد لله الإعلانات عندنا سارت في هذه سارت مقننة الآن ومراقبة, بس برضو هذا الأمر لا يعني أنه ما يكون في تلاعب, خصوصا بعض التطبيقات تستخدم الواتساب مثلا في عملية أنك تتواصل معهم هناك, فهذا برضو ممكن يكون في مجال كبير للتلاعب. كيف أنا أحمي نفسي بإني أتأكد أنه هذا السايت كويس ولا مو كويس؟ أنا استرسلت في الكلام ولا it's okay؟ كيف أحمي نفسي؟ أولا أتأكد أنه لما يجي يطلبك المعلومات السايت ما يطلبك معلومات دقيقة حسابية يعني, ويمكن في معلومة يعني أنا يعني تأكدت منها أخيرا أنه أفضل لك تستخدم بطاقة الائتمان, بطاقة الائتمان فيزا وماستر كارد. هذه عملية أنهم يرجعوا لك فلوسك فيها أسرع وأسهل وعملية مراقبة فيها أكثر, لكن لا تحاول تدي حسابك البنكي, لا تحاول تدي التحويلات, لا تحاول تدي صورة البطاقة حقتك ليهم, حاول تستخدم هذا. برضو في من الأشياء اللي تدلك على أنه هذا السايت كويس ولا مو كويس يحطوا لك صورة قفل فوق إذا كانت تستخدم المنصة نفسها, ويتأكد أنه في رسالة تجيك بعد ما تدخل الحساب من الشركة المصدر بطاقة الائتمان البنك أو اللي هي أنه أدخل الرقم هذا, إذا ما جاك تعرف أن هذا السايت مخترق أو في تلاعب. فهذه الأشياء مؤشرات تدلك على أنه السايت كويس ولا مو كويس.
يعني انت تشوف اليوم استاذ احمد انه هل ممكن الحجز التقليدي يكون امن؟ يعني مثلا ادخل الموقع اتصل على الشركه مثلا, او اذا كان لهم موقع نفس الفندق ونفس هذا واعب الحجوزات بهذه الطريقه تكون امن, ولا انت تشوف التطبيقات هذه فيها بعض المزايا مثل التخفيضات والاشياء هذه تغريك انك انت تحجز من خلالها؟
احنا عندنا هنا الحين تقريبا ثلاثة اشياء مختلفة. عندنا الشفافية بحيث انهم يقولوا لك المعلومات اكثر وشي زي كذا, والتطبيق اكثر يعني شرح لكية, وعندنا مسألة الامانة هل المعلومات اللي عندي هنا صحيحة ولا مو صحيحة. عادة معظم التطبيقات اذا كان زي ما قلنا معروفة وفي احد وراها تكون تحاول تقدم معلومات صحيحة. اذا انت حسيت انه المعلومات هذه مبالغ فيها, طبعا هذه برضو من مؤشرات اللي تبين لك انه هذا التطبيق صح ولا مو صح, انه يبالغ لك يديك مثلا مبلغ بسيط جدا على يديك الشمس في يمينك والقمر في شمالك, يعني عارف انه والله انا حوصلك واسوي بك وهذا مبلغ بسيط, هذه افضل ان زي ما قال الاستاذ جمال لا انا اتاكد واتصل عليهم. وجود التطبيق وجود يعني يسهل كثير جدا هذا, ويديك معلومات اكثر ويوصلك للي في بالك على انك تشوف الصورة اكثر من انك تتكلم مع شخص ممكن حتى هو ممكن ما يكون امن يعني عارف. لكن هو يعتبر اللي هو الخط الثاني اللي هو دبل ستاندرد دبل يعني تشيك بوينت, انك انت تتاكد من انه هذه المعلومه صحيحه عن طريق التاكد عن طريق الاتصال. الوسائل القديمه اذا انت عندك احد فعلا تعاملت معه وفعلا هذا تقدم معه, بس هذا ممكن يكون له اضافه في التكلفه اكثر لانه التطبيق ارخص عاده بيكون.
نعم
جميل استاذ احمد, في حال التعرض للاحتيال كيف يتصرف الشخص؟
يا سلام, هذا السؤال جدا جميل, ويعني انا انصح الجميع انهم يعني يستغلوا الثواني واللحظات الاولى من الاحتيال هذا. ليش؟ لانه الفتره هذه هي تقريبا اكثر فتره المتحايل او الهكر او الشخص غير اللي خش على معلوماتك يقدر يستفيد منها. اول شيء تسويه تواصل مع, اذا انت خلاص الان انا جاني تاكدت انه في احد تحايل علي وانا والله وصلت مرحله انه خلاص يعني الحق نفسك يعني عارف, اول شيء اتصل على جهه المصدر للتطبيق, اكيد عندهم رابط, اكيد عندهم شركه مساعده, كلمهم قول لهم انا تعرضت لاحتيال باللغه اللي تناسبك انجليزي عربي, اكتب لهم انا تعرضت لاحتيال في انا حجزت الشيء الفلاني تعرضت لاحتيال. هذا اول شيء تسويه. ثاني شيء تسويه يعني معظم الناس تروح تسوي تتصل على الشرطة, يا أخي الشرطة ممكن تفيدك بس مش الآن وقتها, أنت تتكلم على ثواني الآن. ثاني شيء تسوي اتصل على الشركة اللي صدرت لك البطاقة, قل لهم أنا تعرضت لاحتيال أوقف بطاقاتي, أوقف الرقم السري حقك, أوقف كل بطاقاتك, يعني في أبليكيشن الآن معظم البنوك موجود عندها خش وقفها. الشيء الثالث تسوي اعتراض على العملية, سوي اعتراض عملي، يقول البنك ترى انا تعايرت لهذا، العملية دي اوقفوها لانه صار لي احتيال فيها.
نعم.
والشيء الرابع بعض الحالات يعني يفضل انك تروح تسوي بلاغ في الشرطة، وهذه يبغى لها يعني يبغى لها بروسيس، ويبغى لك تروح بنفسك وشيء زي كذا، وفي ما حيردوك يعني، عارف حيستقبل منك البلاغ حقك، بس انا افضل انك انت تخليها اخر شيء، لانه هي الثواني الاولى زي ما قلنا هي الثواني الثمينة في الموضوع. فانا نصيحتي انك دغري سوي الثلاث الاشياء الاولى هذه، بلغ التطبيق انه صار لك احتيال، بلغ اوقف البطاقة الائتمان حقتك والارقام السرية، بلغ البنك انه عندك اعتراض على المعاملات، بعدين اذا كان يستدعي الامر تروح للشرطة، روح للشرطة.
جميل عبد العزيز، خلينا نشوف النتائج الاستبيان حرس.
طبعا اكيد نتائج التصويت معنا في تويتر. طبعا بالنسبة نبدأ بالأقل 10% صوتوا للحقوق ضايعة، وبنسبة 20% للاختيارين بعضها محل ثقة وأفضل الحجز التقليدي أيضا 20%، أما بنسبة 50% بعضها غير صحيحة.
خلينا نأخذ أقل واحدة ونأخذ رأي الأستاذ أحمد
اللي هي الحقوق ضايعة.
أيوه.
وشوف قدام الحقوق ضايعة في اللي هو مرحلة الشك، يعني إذا يعني أنت هذول اللي قالوا حقوق ضايعة ناس صارت لهم تجارب وتجارب سيئة، وعشرة بالمئة ما هي نسبة قليلة، تعتبر ظاهرة يعني، تعتبر في علم الاجتماع يعني 10% تعتبر ظاهرة. هذا معناته إنه فعلا في احتيال ومساحة احتيال كبيرة بتصير، وفي ناس فعلا تسببت لمشاكل بالشيء ده. اللي هو 50% لو تلاحظ هي أقرب للشك من اليقين، إنه إنه والله إحنا شاكين إنه يعني ما أنا متأكدين 100%، يعني مو زي اللي قبله إحنا متأكدين إنهم كويسين. فهذا معناته إنه إحنا ما زلنا في المساحة اللي هم معظم الناس يعني متخوفة من التطبيقات هذه نتيجة تزايد الاحتيال اللي بيصير. وللأسف يعني الآن معظم الاحتيالات اللي بيصير هي احتيالات إلكترونية، وهذه مساحة كبيرة جدا لذول المحتالين والهكرز إنه يخشوا يعني يعبثوا بحقوق الناس بهذا الشكل. إيش المطلوب؟ المطلوب إنه يكون أول خط دفاع للمستخدم للمشكلة هذا والمستخدم نفسه، إنه وعي نفسه يعني بحيث إنه ما يسمح بإنه التطبيقات تضحك عليه عن طريق إنه يخش يشوف التقييمات، يخش في يعني do your homework. أول شيء تأكد إنه أنت بتتعامل مع شيء كويس، بعدين إذا صارت مشكلة تبحث للناس اللي هم ممكن يساعدوك، لكن لا تتوقع إنك إذا سوى مشكلة وتتوقع في أحد يساعدك في حلها أكثر منك أنت. فأنت من الأساس لو إنك عملت الإجراءات حقتك المطلوبة، وهذا الشيء مو سهل معظم الناس لأنه يحتاج وقت ويحتاج إنه أحد يتصل ويحتاج هذا، بس أمام السهولة اللي بتصير في عملية الحجوزات وشيء زي كذا عن طريق الابليكيشن، أمام إنك أنت فعلا تنمي وعيك وتنمي ثقافتك في الموضوع ده. ومرة ثانية وثالثة أنا أنصح جميع المستمعين يعني ونصيحة لله يعني ما هي مدفوعة، إنه حاولوا تأخذوا التطبيقات المحلية، أنت بتدعم منتج وطني وفي نفس الوقت عندك قدرة أكثر على إنك أنت لو إنك صار لا قدر الله مشكلة تلاقي أحد ينصفك يعني.
بالفعل الأستاذ أحمد قاضي، انتهى وقتنا وقت البرنامج أيضا، شكرا لمشاركتك معنا اليوم والنصائح اللي قدمتها.
شكرا لكم
مستمعينا، كان معنا الأستاذ أحمد قاضي مهتم ببرامج تطبيقات السفر. طبعا وصلنا لختام هالحلقة من ميكس بزنس، لقاء نتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة إن شاء الله. شكرا لك أستاذ جمال.
أهل عبد العزيز، طبعا موعدنا يتجدد معكم مستمعين الكرام الأسبوع المقبل إن شاء الله، نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.